إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم المناهي اللفظية. المناهي اللفظية برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري. هذا البرنامج من إخراج داود عبد الله الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي اللفظية. ممكن آخر ما تكلمنا عنه بالأمس مسألة الوفاة، هل يقال أن إنسان توفى ولا توفي؟ والصحيح ذكرنا أن إنسان يقال توفي فلان ولا يقال توفى فلان، لأن الذي يتوفى هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالذي يتوفى هو الله تعالى، فيقال فلان توفي، أو يقال المتوفى فلان والله هو الذي توفاه سبحانه وتعالى. نفس الشيء قضية ما يسمون بالمثوى الأخير، وهذه كلمة انتشرت في هذا الزمان على ألسنة كثير من المذيعين وبأقلام الصحفيين، وحقيقة هذا مبني على مع الأسف قلة رعاية منظومة الاعتقاد، فيقولونها عندما يموت شخص ثم يدفن، فيقولون ثم دفن وانتقل إلى مثواه الأخير. ولا شك احنا نعرف أن القبر هي مرحلة بين الدنيا والآخرة، فبعد البعث يكون حشر، ثم بعد الحشر يكون عرض على الله تعالى يوم القيامة، ثم إلى الجنة أو إلى النار. فالمثوى الأخير هو إما جنة أو نار، وليس صحيح أن يقال انتقل إلى مثواه الأخير، بل هي الدرجة الأولى، لأن نحن نعرف أن الإنسان له ثلاث مراحل يعيش فيها. المرحلة الأولى هي مرحلة الحياة الدنيا، المرحلة الثانية هي المرحلة الوسط اللي احنا قاعد نسميها مع الأسف المثوى الأخير، وهي مو المثوى الأخير، هي تو الحين المرحلة الثانية هي الوسط، مرحلة البرزخ. قد يكون في هذه المرحلة 1000-2000 سنة، يعني ماتوا من مليون سنة هم في المرحلة الوسطية الآن، وهذه المرحلة الوسطية حقيقة فيها عذاب وفيها نعيم، كما قال الله عن العذاب: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في القبر، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم في القبور يعذبون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، فأنيروها بالصلاة علي. فبكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأعمال البر وبالصدقة وأعمال الخير تنور هذه القبور، لأن هذه مساكن، وقد يعيش الإنسان في هذا المسكن 1000-2000-3000 سنة. اللي ماتوا من آبائك وأجدادك هم في المرحلة الوسطية، ليس مثواهم الأخير. اللي ماتوا من أيام الصحابة هم في المرحلة الوسطية، أجسادهم في القبور، أرواحهم عند الله، الله أعلم وين تروح أرواحهم. شيء أرواح موجودة في الجنة، شيء أرواح موجودة في حواصل طير تطير في الجنة ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش، وهي أرواح الشهداء. شيء أرواح على نهر الكوثر، أرواح على باب الجنة، أرواح في سجين، أرواح تعذب في النار، الله تعالى أعلم مقر الأرواح وين تذهب، لكن أجسادهم موجودة في قبورهم. هذه مرحلة حياتية يعيشها الناس، فليس صحيحا أن نقول انتقل إلى مثواه الأخير، هذه مرحلة وسطية، بل انتقل إلى قبره. بعد القبر سيكون هناك بعث، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فهذه مرحلة ثانية. بعد ذلك يحشر الناس عند الله سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، ملابس ملابس، فمن كسى لله كساه الله تعالى، في مجموعة تحت ظل عرش الرحمن، أنبياء وصالحين وصديقين وشهداء. بعدين يبدأ العرض، تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى، ثم تنتقل أعمالهم إلى الميزان، ثم بعد العرض توزع عليهم الصحائف، فناس تأخذ كتبها بيمينها وناس تأخذ كتبها بشمالها، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فليأخذ كتابه بيمينه، يروح إلى الحساب إلى الميزان حتى يحط كتابه في الميزان وهو فرحان ومسرور. فليس صحيح أن القبر هو المرحلة الأخيرة، فبعده كما ذكرنا حشر وحساب وبعث ونشور وميزان، وبعد ذلك يكون المثوى الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك لو أطلقها الإنسان معتقدا أن المثوى الأخير هو القبر ولا شيء بعد القبر، فلذلك يجب إنكاره عند سماعه وعدم التعود على قول هذه اللفظة، فليتنبه إلى هذا. مسألة المثل الأعلى. قال الله تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الروم: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالمثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، فهو المثل الأعلى بالكمال، ولرسله بالبيان والبلاغ. ولهذا فإن مما يستنكر وصف الكتاب أو وصف بعض الناس المعاصرين بعض الناس بأن لهم المثل الأعلى، بل المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى، فليتنبه إلى ذلك. لا يجوز أن يقال أن فلان له المثل الأعلى، فيقال مثلا عن المعلم هو المثل الأعلى للطلاب، ويقال عن الأم هي المثل الأعلى للأبناء. إنما المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. وهناك في نقطة، القدوة أيها المستمعين والمستمعات، أيها الأخوة جميعا، القدوة عندنا قدوة نسبية وقدوة كلية. القدوة النسبية يعني أنت ممكن تقتدي فيني أنا بشيء، لكن أنا ماني قدوة كلية بكل شيء. يعني قد يكون أنا قدوة لك في الكرم لكن ماني قدوة في الشجاعة، قد يكون قدوة لك في الشجاعة لكن ماني قدوة لك في العبادة، قد يكون قدوة لك في العبادة لكن ماني قدوة لك في التربية. فهذه احنا نسميها القدوات النسبية. ولذلك الابن قد يأخذ من والده بعض الصفات، فمثلا ياخذ من والده الشجاعه لكن ما ياخذ من والده الكرم، لان والده بخيل اصلا. ياخذ من والده العباده لكن ما ياخذ من والده حسن التربيه. فهذه يسمونها القدوات النسبيه. القدوه بكل شيء يسمونها القدوه الكامل هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فهو قدوه صلى الله عليه وسلم في الابوه، قدوه في الزوجيه، قدوه في الاداره، قدوه في الحكم، قدوه في الزهد، قدوه في العباده، قدوه في العلم. من اي النواحي اتيت فباطنه المعروف والجود ساحله. فمن أين ما تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تجده بحر متلاطم الأمواج. فهو صلى الله عليه وسلم قدوة. والمثل الأعلى في كل شيء فهو الله سبحانه وتعالى، فلله المثل الأعلى. فلا يصح أن نطلق على أي إنسان أنه المثل الأعلى، سواء كان أم ولا أب ولا معلم أو غيره. كلمة مجنون، وهذه كلمة أطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ساحر أو مجنون، وصف فيها الكفار النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نطلقها. فهل صحيح أن الإنسان إذا اختل عقله أو توازنه يصح نسميه مجنون؟ جاء عن أنس رضي الله عنه قال: مر رجل فقالوا هذا مجنون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجنون المقيم على معصية الله، ولكن قولوا مصاب. وهذا الحديث يعني أخرجه تمام في فوائده من حديث أبي هريرة وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات من حديث أنس. وفي الحقيقة الحديث يعني فيه نظر، لكن معناه لطيف، وهو أن الإنسان المجنون الأصل أن نقول عنه مصاب. وعلى فكرة إذا شاف الإنسان شخص آخر مبتلى سواء كان بجنون أو بغيره فليقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. واللي عندهم ولد مصاب أو احنا نسميه مجنون مصاب، ليصبروا وليحتسبوا وليسألوا الله سبحانه وتعالى أن يشافي ابنهم أو أن يأجرهم على هذا المصاب. فإن الإنسان لا يصاب بهم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى عن خطاياه. وأبشركم أن هذا المجنون مرفوع عنه القلم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يصبر ويحتسب وله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كانت تصرع فيصيبها صرع وجنون، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم: تصبري ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله، لكن أدعو الله ألا أتكشف، أنا خاف أتعرى وأتكشف. فأنا أبشر جميع من كان عنده ابن مصاب بشيء في عقله أو غيره فليصبر وليحتسب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عليهم عقولهم وأن يكافئهم سبحانه وتعالى بالجنة. من الألفاظ التي اشتهرت وهي من أسماء العاجم يطلقونها يسمون محب الله، فالتسمي بهذا ليس من عادة العرب ولا عهد عند العرب، وهذا قد يكون من التفاؤل أو من التزكية. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمحب الله وخليل الله وكريم الله وغيرها من الأسماء التي تدل في حقيقتها على التزكية تركها أولى، وهي ليست مما عرف عن جيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. استغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى نبه على ذلك في القرآن: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ذلك نبه العلماء على أن الإنسان لا يستغاث إلا بالله، ولا يطلب الغوث إلا من الله سبحانه وتعالى. من الكلمات التي دخلت علينا وهي في الحقيقة موجودة ومنتشرة غالبا في دول العالم الإسلامي، اللهم استثناء إلا يمكن دولة أو دولتين، وهي إسقاط ابن في الأسماء، فيقال مثلا محمد أحمد حسن، والأصل في اسمه هو محمد بن أحمد بن حسن، ويوجد بن وابن بين اسم الابن واسم الأب، ويوجد ياء النسب في النهاية، لكن مع الاستعمار ومع العجمة التي دخلت علينا أسقطت هذه اللفظة، فهل لذلك معنى في الشرع أو لا ونحو ذلك، فهذا جاري في لسان العرب، ويعني وجود بن وابن هو موجود في لسان العرب وأيد بلسان الشريعة المشرفة إثبات لفظة ابن في جر النسب لفظا ورقما، ولا يعرف في صدر الإسلام ولا في شيء من دواوين الإسلام وكتب التراجم وسير الأعلام حذف بن وابن البتة، وإنما هذه من مولدات الأعاجم ومن ورائهم الغرب الذي أسقط ذلك. قد كانت الجزيرة العربية كلها في عافية حتى غشاها ما غشى من تكلم من الأخلاط وما جلبته معها من أنواع العجمة والبدع وضروب الألفاظ المولدة، فكان من عبثهم في هذه الأسماء إسقاط لفظة ابن، ولذلك إسقاط لفظة ابن فيه إشكال، وهو أن إذا أدخلت شيئا من العوامل فلا يستقيم نطقه ولا إعرابه لعجمة الصيغة، وقد وقعت بحوث طويلة طويلة الذيل في مجلة مجمع اللغة العربية بمصر، وهذه البحوث كلها تدفع باتجاه أن لابد من إيجاد لفظة ابن، وأن هذه اللفظة لفظة عربية موجودة، وهناك كتاب الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين للشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، بحث مطول في هذه القضية مما وقعنا فيه مشابهة المشركين، إسقاط بن وابن من الأسماء، ففي البنت تسمى فلانة بنت فلان، وفي الذكر يسمى فلان ابن فلان، هذا هو الرسم الإسلامي الذي أقرته الشريعة، وهو الذي يتفق مع النطق والإعراب. أما إذا أسقطت بن وابن من الأسماء فإن ذلك لا تستطيع للعجمة أن تدخل شيء من عوامل الإعراب عليه، فليتنبه إلى ذلك، يعني هذا أصبح واقع إحنا نعيشه، لكن قدر المستطاع الأصل إعادة ذلك وإدخال بن وابن على هذه الأسماء في جر النسب نطقا ورقما. هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بدوي؟ يعني عاش في البادية، وللتوضيح الناس أصلا الله سبحانه وتعالى خلقهم شعوبا وقبائل، والقبائل هي التي كانت تعيش في البادية، والشعوب هي التي كانت تعيش في القرى، وقال بعضهم لا، القبائل هم العرب والشعوب هم العجم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في القرية، واليوم الناس كلها تعيش في القرية، ما في حد يعيش في البادية، وكل له نسبه، لكن الناس كلها تعيش في القرية. كان السابق الناس الذين يعيشون في البوادي كانوا يسمون بالأعراب، وكان الناس الذين يعيشون في المدن يسمون أهل القرى، وكلهم قبائل، يعني قبائل مضار وقبائل غطفان وقبائل ثقيف وقبائل قريش. قبائل مضار كانت تعيش في البوادي، قبائل ثقيف وقريش وغطفان كانت تعيش في المدن، لكن كلها تعتبر قبائل. مع الأسف وجدنا بعض الكتاب يسمي النبي صلى الله عليه وسلم محمد البادي، وقصده من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان عندهم من الصفات صفات الإنسان المؤهل، إنما كان أعرابيا. قال ابن كثير في ترجمة الفخر الرازي: وقامت عليه شناعات عظيمة بسبب كلمات كان يقولها مثل قوله محمد البادي، يعني العربي، ويريد به النبي صلى الله عليه وسلم نسبة إلى البادية، وقاله طبعا محمد الرازي يعني بنفسه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بدوي مناقض للقرآن الكريم، فهو صلى الله عليه وسلم من حاضرة العرب لا من باديتها، يعني ليس من الأعراب لا من باديتها. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وجاء في سورة يوسف يعني عن يوسف عليه الصلاة والسلام في نفس الكلام: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فبين الله تعالى أن في ناس كانت تعيش في البدو في البادية مثل يعقوب عليه الصلاة والسلام وأبناء، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى السكن في الداخل. ولذلك شنع الشيخ حمود بن عبد الله توجري رحمه الله برسالة سماها منشور الصواب في الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، فلينظر إلى هذه الرسالة القيمة في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أعرابيا. طبعا المقصود من ذلك يعني قضية، ما هي قضية تعصب، بقدر ما أن الأعراب اللي يقصدونهم هؤلاء الكتاب هم أهل البادية في ذلك الزمان، اللي كان عرف عنهم أنهم أشد الناس نفاقا وأشد الناس مكرا، وكانوا يتربصون بالناس الدوائر وكانوا قطع طريق. فوصف الحاق النبي بهؤلاء الناس مو صحيح صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون، الله ذكر أنه فيهم منافقين، وقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وذكر أنهم يتربصون بكم الدوائر. فالشاهد من هذا أن الحاق النبي صلى الله عليه وسلم لأن أراد المستشرقين، كثير المستشرقين مثل جولتسهير وزويمر ويوسف شاخت، أرادوا أن يبينوا للعالم أن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن واحد من هذه البوادي اللي عاش في البادية وكان قاطع طريق وتعلم من أهل البادية الفصاحة واللغة، ثم بعد ذلك بعد أن رجع إلى قريش بدأ ينشر للناس، لكن بقت في نفسه عادات أهل البادية التي تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى أثبت للناس اللي كانوا موجودين في البوادي أن فيهم صالحين وفيهم ناس يتصدقون وفيهم ناس يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وكثير منهم آمنوا وأسلموا وهاجروا إلى المدينة. وقال صلى الله عليه وسلم عن أسلم سالمها الله، وقال عن غفار غفر الله لها، وكانت هذه قبائل تسكن في البوادي، وقبيلة مضر جاءت فأسلمت، وغيرها من القبائل، بل كانت منعت الإسلام بفضل الله تعالى، ثم بفضل هذه القوة الضاربة ونقاوة السريرة ويعني طهارة المعدن، معدن خام كان نظيف ما تلوث بالبيئات ولا غيرها. فلذلك كان الله سبحانه وتعالى اختار الإسلام أن يأتي في هذه الجزيرة وهي معدن الأصالة ومعدن العرب، وهم بكمال قوتهم، وزادت هذه القوة والأصالة التي فيهم قوة الإسلام زادت على قوتهم، فخرجوا ناشرين للدين وفاتحين لهذه الأرض، وأسقطوا أقوى دولتين في وقت واحد وهي دولة فارس والروم. فالشاهد من هذا أن مقصود المستشرقين لما يقولون محمد البادي أو البدوي يقصدون بذلك أنه فيه من طبائع الأعراب الذين كانوا يعيشون على قطع الطريق وغيره. هل يصح أن يقال لمن دخل الإسلام أنه دخل في المحمدية، ويقصدون بالمحمدية يعني الدخول في أمة محمد؟ في كتاب الفكر الخوالد سمى الدين الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام، ولهذه التسمية بدورها مغزى ينطوي على معنى الدخول في الإسلام، ويسمى معتنق هذا الدين مسلما، والمسلم أي الرجل الذي اهتدى للإسلام. أما التسمية بالإنسان المحمدي أو الأمة المحمدية فلم تكن في يوم من الأيام سائدة ولا مستساغة لأتباع هذا الدين، فالتوقي من هذا الإطلاق مناسب، مناسب أن يتوقع الإنسان من أن يقول لمن دخل في الإسلام أصبح محمديا أو هذه أمة محمدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماها أمة الإسلام وسمى الداخل فيها مسلما، فلم ينسب الناس إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإنما نسبوا إلى الإسلام، وإن كان لا يتم إسلامك إلا بإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن اختيار الألفاظ الشرعية الصحيحة أفضل من الألفاظ المبتدعة التي يخترعها كثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى حلقة من البرنامج اليومي المناهي اللفظية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.